بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. هنبدأ مع بعض واحد من الانبياء الكبار المشهورين وهو ارميا النبي. وزي ما حضراتكم كنا بنقول ان ارميا 52 اصحاح نقدر نقسمه لاربع اجزاء، من الاصحاح 1 لاصحاح 33. اصحاح 1 ل 33 نقدر نقول تأديب الله بالسبي ممزوجا بالحب. تأديب الله بالسبي ممزوجا بالحب. أنا مش هنقول كلام مبهم، أنا هشرح حتة خلفية تاريخية كمان شوية هنفهم من خلالها مدخل السفر. من الإصحاح 34 للإصحاح 45 يعني حوالي 10 إصحاحات بيتكلم على تحقيق السبي نفسه. السبي يعني هنقرأ بقى ازاي الملك جه وحصر أورشليم وأورشليم استسلمت وكان في حرب وناس ماتت، دي موجود جوه السفر. من إصحاح 46 لإصحاح 51 كلام خاص بالأمم، كلام خاص عن الأمم. إصحاح 52 لوحده كده نقدر نقول عليه ملحق تاريخي أو ملخص تاريخي. إصحاح بيتكلم على تاريخ بس، يعني بيلخص اللي فات في كلمتين نفهم الدنيا ماشية ازاي، إيه اللي حصل تاريخيا. لكن تعالوا بقى ناخد فكرة سريعة عن أرميا وعن سفر أرميا عشان تبقى مفتاح للسفر للكلمة بتاعتنا أو المحاضرتين بتوعنا كله. أولا أرميا واحد من الأنبياء الكبار، ومعنى كلمة أنبياء الكبار إن نبوته أخذت فترة طويلة زمنيا، مش لازم تكون حجما في الكتاب المقدس، لأن دانيال 12 إصحاح ونلاقي زكريا 12 إصحاح، بس زكريا أنبياء صغار، دانيال أنبياء كبار. أيوة بس دانيال نبوته ال 12 إصحاح دول على مدار 70 سنة، زكريا كان في فترة قليلة قوي شاف رؤى وراح كتبها وخلاص. يبقى تقسيمة أنبياء كبار وأنبياء صغار على حسب زمن النبوة اللي كتبوها، زمن النبوة اللي كتبوها. وزي ما حضراتكم عارفين نحفظهم أرميا وأشعياء، اتنين أخرهم إيه كده واتنين أخرهم آل، دانيال وحزقيال، بس احنا حافظينهم. لكن الأنبياء الصغار بقى هم اللي بنتلخبط فيهم. الأنبياء الصغار 12 ونقدر نزود عليهم واحد مش موجود معانا هنا، موجود في الأسفار القانونية التانية اللي هو بنسميه باروخ، النبي باروخ. باروخ من الأنبياء الصغار اللي مش موجود السفر بتاعه في الطبعة البيروتية اللي في ايدينا دي، لكن موجود في الطبعة القبطية واللي موجودة في الكتب المقدسة اللي بيطبعها الكاثوليك أو إحنا كأرثوذكس أو كملحق للكتاب الطبعة البيروتية بما يسمى بالأسفار القانونية التانية، وهو النبي باروخ أو نبوة باروخ. باروخ كان عايش في نفس زمن أرميا على فكرة، وباروخ مذكور جوه السفر هنا وذاكر أرميا في السفر بتاعه، لأن هما الاثنين كانوا عايشين مع بعض وصحاب. بس باروخ يعتبر من الأنبياء الصغار لأن زمن نبوته صغير وموجود في الأسفار القانونية التانية. أرميا من الأنبياء الكبار لأن زمن نبوته طويلة قوي وطبعا موجود في الكتاب المقدس اللي معانا الأسفار القانونية الأولى. مين هما الأنبياء الصغار؟ زي ما بقول لحضراتكم هم 12 زائد باروخ. نحفظهم، احنا كنا نحفظهم لنا في الكنيسة بترنيمة كده عشان نعرف نحفظها، لكن احنا على الاقل عايز اوصل لحضراتكم معلومة ان هم مترتبين في الكتاب المقدس تقريبا بحسب زمن نبوتهم. يعني ايه؟ الانبياء الصغار هم هوشع، يوئيل، عموس، عبديا، يونان، ميخا، نحوم، حبقوق، صفانيا، حجي، زكريا، ملاخي. هم مترتبين كده في الكتاب المقدس. طب ايه علاقتهم، ترتيبهم ده بايه، مترتب على اساس ايه؟ على حسب زمن ظهورهم. زمن ظهورهم ازاي؟ احنا عارفين في حاجة اسمها سبي اشور وفي حاجة اسمها سبي بابل، سبي المملكة الشمالية وجه بعديه سبي المملكة الجنوبية. اهو الانبياء الصغار مترتبين، في حبة منهم كانوا قبل السبيين خالص، وفي منهم حبة بين السبيين وفي حبة بعد السبيين، فتلاقوا مترتبين كده هوشع، يوئيل، عموس قبل السبيين، عبديا، يونان، ميخا بين السبيين، نحوم حبقوق صفانيا برضو بين السبيين، حج زكريا ملاخي بعد السبيين. ايه رأيكم، سهلة صعبة؟ بس على الاقل احنا عشان مش حافظين زي ما انا بقولها كده الانبياء الصغار، لكن على الاقل نعرف ان هما زي ما هم مكتوبين كده زي بالثلاثة الاولانيين قبل السبيين، الستة اللي في النص بين السبيين، الثلاثة الاخرانيين بعد السبيين، فيما عدا اكسبشن واحد، يونان. يونان الناس تقول بين السبيين، الناس تقول بعد السبيين، وغالبا بعد، بس احنا نحفظها زي ما هي كده، الثلاثة الاولانيين قبل السبيين، في النص الستة، وفي الاخر الثلاثة الاخرانيين. سهلة؟ يبقى عرفنا ان الانبياء الكبار والانبياء الصغار متقسمين كبار وصغار على حسب زمن نبوتهم، وعرفنا ان الانبياء الكبار اربعة ومكتوبين كلهم هنا، الانبياء الصغار اتناشر زائد واحد باروخ في الانبياء في الاسفار القانونية التانية. عايزين بقى نعرف معلومة تانية، موقع النبوات في العهد القديم. كتاب العهد القديم متقسم لأربع أجزاء أساسية زي ما هو متقسم ليها برضو العهد الجديد، هم نفس الأقسام. إيه هم؟ أولا أصفار ذات قدسية فائقة. في العهد القديم هم أصفار موسى الخمسة اللي هم التوراة، تكوين، خروج، لويين، عدد، تثنية، دول بالنسبة لليهود واخدين المرتبة رقم واحد. يقابلهم في العهد الجديد الأناجيل الأربعة، متى، مرقس، لوقا، يوحنا. هنقول طب ما احنا كتاب المقدس مفيش منه ترتيب حاجة قدسية فائقة وقدسية أقل، كلهم وحي من الروح القدس. أيوة كلهم وحي من الروح القدس طبعا، وكلامهم كله كلام ربنا، لكن احنا تلاقينا نركز على الأناجيل ونديها قدسية أكتر. مش معنى كده ان التاني أقل، لكن معنى ان دي بالنسبة لنا قصة السيد المسيح وكلام السيد المسيح نفسه. فنلاقي مثلا في الكنيسة ممكن نقف وقت قراية الإنجيل، لكن ممكن وقت صلاة أو وقت قراية البولس أو كاثوليكون، بالرغم أن احنا نقدسهم جدا طبعا ونحطهم كلهم فوق رأسنا، لكن ممكن لو أبونا مش بيبخر ساعتها في الكنيسة في صحن الكنيسة احنا نقعد، صح؟ مش معنى كده احنا منحترمهمش طبعا، لكن القدسية بتاعة الأربع أناجيل ليها قدسية عندنا أعلى عالية. نفس الكلام التوراة عند اليهود، الأصفار الخمسة الأولانيين اللي هم أصفار موسى الخمسة يحطوهم في مرتبة عالية، بل لحد دلوقتي في بعض الإسرائيليين أو اليهود ما يعترفوش بكتاب المقدس غير أصفار موسى الخمسة بس. ومش بس دلوقتي، السامريين مثلا كانوا أيام السيد المسيح، السامريين كانوا يعترفوا بأصفار موسى الخمسة بس. طبعا الكلام ده مش مظبوط، لكن أقصد دول ليهم مكانة خاصة عند اليهود، بالرغم ان في اسفار تانية كتبها موسى زي سفر ايوب. سفر ايوب يقال ان اللي كتبه غالبا موسى النبي، زي مزمور التسعين، مزمور التسعين كتبه موسى النبي، لكن هو ما تفهموش اسفار التوراة بالذات هي ليها قدسية خاصة عند اليهود. يقابلها في العهد الجديد الاربع اناجيل. بعد الاسفار ذات قدسية الفائقة يجي وراهم اسفار تاريخية اللي هي في العهد القديم، يشوع، قضاء، رعوس، نحمية، عزرا ونحمية، ملوك أول ملوك تاني، أخبار أيام أول ملوك أخبار أيام تاني، صموئيل أول صموئيل تاني. الأصفار دي اسمها أصفار تاريخية لأنها بتحكي عن عمل الله في التاريخ. خلوا بالكم مش بتحكي تاريخ، مش قصدنا كتاب تاريخ طبعا، لكن الله في التاريخ. طب يقابلها في العهد الجديد ايه اللي ورا الأناجيل؟ أعمال الرسل. أعمال الرسل عمل الله في تاريخ الكنيسة. بعد الأصفار التاريخية تيجي الأصفار الحكمية، يعني مليان حكمة أو شعر أو أمثال. في العهد القديم الأمثال، المزامير، الجمعة، أيوب، نشيد الأنشاد، سفر الحكمة، حكمة يشوع بن صراخ اللي في الأصفار القانونية التانية، كل دول اسمهم أصفار حكمية مليان حكم وإرشادات. يقابلهم في العهد الجديد إيه؟ الرسائل. بالضبط، سواء رسائل بولس أو الرسائل الجامعة اللي هي رسائل الكاثوليكون. كاثوليكون يعني جامعة، كنيسة كاثوليكية، كنيسة الجامعة. اللي هما رسائل يعقوب وبطرس ويوحنا ويهوذا. يجي بعد الأسفار الحكمية تيجي الأسفار النبوية برضو زي العهد القديم زي العهد الجديد. العهد القديم أنبياء كبار ثم أنبياء صغار، العهد الجديد هو سفر واحد النبوي اللي لسه ما اكتملش، هو سفر الرؤية. اتفقنا كده؟ يبقى موقع الأسفار الأنبياء موجود رقم 4 في ترتيب العهد القديم. أوكي؟ من حيث الترتيب جوه الطبعة اللي معانا بتاعت الكتاب المقدس. طب نركز أكتر بقى على الزمن أو تاريخ كتابة سفر أرمية بسرعة، وزي ما أبونا معودنا إن إحنا نراجع التاريخ من خلال الأشخاص. معلش ما تزهقوش. نبدأ بآدم ثم نوح ثم إبراهيم إسحاق يعقوب، ويعقوب يجيب 12 ولد، يوسف أخرهم أو قبل الأخير، يتسبي في مصر وبعد كده يجيبهم كل إخواته مع أبوه ويعيشوا في مصر، يقعدوا في مصر 400 سنة لحد ما يطلع واحد من أحفاد 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 يوسف اسمه موسى، ياخد الشعب ويخرج بيهم عشان يرجع تاني أرض كنعان اللي ربنا وعد بيها إبراهيم جد جد جده. في السكة موسى ما يكملش، يشوف الأرض من بعيد وما يدخلهاش غير إمتى؟ في جبل التجلي. في جبل التجلي يخش أرض الموعد، لكن في العهد القديم ما دخلوش. موسى ما يدخلش الأرض الموعد، وياخد بعد كده قيادة الشعب مين؟ يشوع. يشوع يخش بيهم يعدي الأردن ويوقع أريحة والقصة دي، ويخش كنعان، وجوه كنعان يقسم الأرض عشان الأصوات كلها ترس المكان. لغاية دلوقتي كلهم عيلة واحدة كبيرة اسمها شعب ربنا اليهود. بعد يشوع لما يشوع يروح السماء يجي الشعب عايز ناس تقوده، فكلمة ان ناس تقوده اسمهم القضاة. هم اكتر منهم قضاة، مش مقصود بها قضاة في المحكمة بيقضوا بين الناس بالعدل، بس مقصود بيهم بيقودوا الناس. فجاه بعد يشوع حوالي 12 قاضي، منهم جدعون منهم شمشون دبورة، لحد ما يجي اخر واحد منهم اللي هو صموئيل النبي. صموئيل النبي يعتبر نبي وفي نفس الوقت قاضي. وفي زمن صموئيل الناس تقول له احنا عايزين يكون لينا مش بس قاضي، عايزين ملك زينا زي مصر ما عندهم فرعون، وزي ما العراق عندهم نبوخذ نصر ومش عارف ايه، احنا كمان عايزين. فقال لهم بس اللي ربنا قايل لنا ان احنا يدوبك نقودكم، لكن الملك بتاعنا وبتاعكم هو ربنا نفسه. قالوا لا احنا عايزين حد نشوفه. عيط صموئيل واتضايق وبكى قدام ربنا، فربنا رحمه قال له متضايق ليه يا صموئيل؟ ما تضايقش روحك، لم يرفضوك انت بل اياي رفضوا، وانا عن نفسي هسامح. انت ممكن ما تستحملش الحركه دي لكن انا متعود عليها، روح اعمل لهم اللي هم عايزينه وانا كمان هبارك لهم وهمشي معاه. وفعلا صموئيل يروح ويرشم لهم شاول، وشاول يمشي في الاول كويس بعد كده ينحرف. يوم ربنا يرفض شاول وما يخيرش الخطة اللي الناس اختارتها من الاول ان يكون ليهم ملك، يكمل لهم على نفس الخطة بس يعدل بقى ويختار حد على حسب ذوقه، فاختار لهم داود. وبعد داود يجي سليمان، والكلام ده احنا وصلنا لسنة تقريبا 1000 قبل الميلاد. بس لو حضراتكم نفتكر الكلمة دي يبقى حلو قوي، ان سليمان ما بين داود وسليمان وبناء الهيكل الجزء ده كده نعتبره 1000 قبل الميلاد، رقم سهل ويحسسنا كده احنا فين في التاريخ. 1000 قبل الميلاد. بعد ما سليمان يموت يجي بعديه ابنه رحبعام، ورحبعام تحصل قصة بايخة ان هو يقول انا اتصرف مع الشعب ده كله ازاي، فاصحابه الشباب بيقولوا له لازم تأدبهم وتبقى ناشف عليهم، والشيوخ له لا لازم تبقى رحيم زي ما ربنا رحيم. راح هو مشي ورا كلام اصحابه وقال لهم ابويا كان بيأدبكم بالصياط، انا هأدبكم بالعقارب. ربنا ما عجبوش الكلام بتاع رحبعام ولا القلب اللي يقول كده، وفي نفس الوقت الشعب كمان قالوا له بقى داود كان انسان حنين علينا، وسليمان مهما شد كان بيحبنا، انت ليه تقول كده من اولها وانت اصلا لسه صغير؟ راحت قايمه عليه ثورة كبيرة بقيادة واحد اسمه زي رحبعام، بس عشان يلخبطنا بقى اسمه يربعام او يربعام. يربعام يقوم بالثورة وتتقسم المملكة نصين من الزمن ده. رحبعام ياخد المملكة الجنوبية ويبقى يدوبك معاه سبطين يهوذا وبنيامين، وبقيت العشر أصباط كلهم يروحوا مع يربعام في الجزء الفوقاني. طب رحبعام ليه خد أو ليه جم معاه يهوذا؟ لأن بطبيعة الحال هو رحبعام نفسه من سبط يهوذا، لأن رحبعام ابن سليمان، وطالما ابن سليمان يبقى هيجي من نسله المسيح أو من عيلته، والسيد المسيح جه من سبط يهوذا، يبقى يهوذا ومعاه بنيامين تبعوا رحبعام في الجزء الجنوبي، وبقى اسمها المملكة الجنوبية، وعاصمتها بقت أورشليم. فوق بقت المملكة الشمالية وبقت اسمها إسرائيل، وبقت عاصمتها السامرة. وفضل الكلام ده فترة من الزمن، وفضل يعدي من ولاد رحبعام على المملكة الجنوبية ناس كتير. نسمع مثلا عن يهوشافاط، نسمع عن حزقية، نسمع عن يوشيا، ويعدي برضو على المملكة الشمالية ناس كتير. لكن المملكة الشمالية كل الملوك اللي جولها كانوا كلهم أشرار. المملكة الجنوبية كان ساعات يجي ناس أشرار ويقودوا الناس للشر، وساعات يجوا ناس كويسين ويقودوا الناس للخير. ربنا سابر على ده وعلى ده، وفضل يبعت للناس الشريرة لما بتزوغ يبعت لها أنبياء. زي ما كنت بقول لحضراتكم الأنبياء الصغار، بعت ثلاثة قبل السبي بتاع المملكة الشمالية، وبعت ستة ما بين السبيين، وبعت ثلاثة بعد رجوع السبيين. لكن كان في أغلب الأوقات الشعب والملك ما بيستجيبوش، لحد ما ربنا بعت التأديب الأول على إيد مملكة آشور للمملكة الشمالية، وبهدل المملكة الشمالية نسفها. وربنا بعت أنبياء عشان يقولوا للمملكة الجنوبية اتعظوا من اللي حصل من المملكة الشمالية، يحسن احنا كمان يحصل فينا كده. الأمور ما بتمشيش صدفة، مش عشان كان في ملك في العراق في بابل حب انه يوسع مملكته فجاه احتل مملكة إسرائيل، لا، في خطة من ربنا عشان يوصل ان ده أجرة الخطية وان احنا نزوغ عنه، دي مش صدفة. يقول لا احنا كويسين ومش زي المملكة الشمالية، وبعدين كون ان هو يحاربهم لان هم كانوا ضعاف، وبعدين كون ان مش عارف ايه، هو يحاول يقولهم ده بسبب خطايانا. الانبياء يفضلوا يقولوا كده للمملكة الجنوبية ومحدش يسمع الكلام. يوم ربنا بعد زمن يبعت في المملكة الجنوبية سبي هي كمان ويسبيها شعب بابل او ملك بابل، ويتوهوا بقى في السبي، يتوهوا في السبي. وكلمة سبي زي ما حضراتكم عارفين ان بابل او اشور بتيجي على المملكة تنقي الشباب اللي ينفع يستغلوه ويفيدهم في المملكة بتاعتهم، ياخدوهم يسبوهم عندهم عشان يشتغلوا عندهم، اذا كانوا يعمروا في البلاد بتاعتهم او اذا كان ناس منهم حكماء وكويسين ياخدوهم يعينوهم في مراتب كبيرة. زي ما بلاد الغرب دلوقتي مثلا الناس تسافر من هنا لو لقوهم كويسين يكبروهم ويمسكوهم حتى حاجات كبيرة، لان هم همهم ان المملكة بتاعتهم تكبر. فكان الفكر المتطور ده موجود كمان زمان ايام العراق، وكانوا بيحاولوا يفقدوا للناس هويتهم عشان ما يرجعوش يطمعوا ان هم يرجعوا اورشليم تاني. فنلاقي مثلا دانيال من ضمن الناس اللي اتسابوا لانه كان شاب وقوي، واول ما خدوه هناك قالوا له انت تغير اسمك ويبقى اسمك بلشصر وهتبقى الوزير لانك كويس. ياخدوا الفتية الثلاثة ويعيشوهم هناك ويغيروا لهم هويتهم برد، ويبقى اسمهم شدرخ وميشخ وعبد ناغو، يبقى بدل حنانيا وعزاريا وميصائيل. لكن واحد مثلا زي أرمية ما ياخدهوش، مع ان هو كان في نفس الثمن، تتخيلوا يعني ساعة ما جه سبي بابل ده، ما هو سبي بابل موجود جوه السفر بتاع أرمية زي ما كنت بقول لحضراتكم، هو محكي من صح 34 ل 45 دي قصة السبي. طب اشمعنى سابوا دانيال والفتية الثلاثة وما سابوش أرمية؟ سابوه يعني تركوه، أقصد تركوا أرمية لأنه بالنسبة لهم كان حد شوية يمكن كبير في السن مستقر ومفهوش منه ضرر، عمره ما هيعمل ثورة ولا حاجة ومش هيستفيدوا من وراه كتير، لكن ياخدوا دانيال والفتية الثلاثة. فأرمية كان في نفس الزمن ده، ده بقى كل اللي أقصده، أن أرمية كان في الفترة اللي ما بين السبيين وحضر سبي بابل، كان في الوقف الفترة اللي ما بين السبيين وحضر سبي بابل. دانيال وحزقيال من الناس اللي اتخذوا في السبي، اتخذوا في سبي حزقيال ودانيال ونلاقيهم كاتبين كده جوه السفر بتاعهم. نلاقي حزقيال يقول في السنة 30 اللي هي تقابل السنة 5 لملك يهوياكين. يهوياكين ده الملك اللي جه أيامه السابي. كنت أنا قاعد عند نهر في العراق اسمه نهر خابور ومش عارف ايه وقلت كذا كذا كذا. يبقى حزقيال كان جوه السابي. دانيال طبعا كلنا عارفين قصة دانيال ونبوخذنصر لأنه كان واحد من اللي جوه السابي. لكن أرمية قصصه كلها وهو عايش هناك عند أورشليم، وكتب مراسي أرمية بيبكي على أورشليم المتهدمة قدام عينيه، قدام عينيه لأن هو ما اتخدش في السابي. برضو أشعية، أشعية تنبأ قبل السابي ويذكر في القص في السفر بتاعه بعض الحاجات اللي تدل أنه هو ما اتخدش جوه السابي. أشعية وأرمية اتنين عظماء جدا لكن ما اتخدوش في السابي. دانيال وحزقيال اتنين عظماء من الأنبياء الكبار لكن كتبوا وقصتهم بتدور أحداثها جوه السابي في العراق. يبقى لخص مع حضراتكم الجزء اللي يهمنا ان الاربع انبياء بتوعنا عشان نعرفهم زمنيا نرصص زمنهم بحسب السابيين. سابي المملكة الشمالية اللي هو على ايد اشور، ويمكن كنت قلت مع حضراتكم قبل كده ان احنا نحفظ ان المملكة الشمالية اللي بحرف الشين سباها سابي اشور اللي بحرف الشين، وهم كانوا عبارة عن 10 أسباط حرف الشين، وكانوا الملوك بتوعهم كلهم أشرار بحرف الشين. أوكي؟ لكن المملكة الجنوبية في منهم الكويس والوحش، وكان السبي بتاعهم بابل وكانوا عبارة عن 2 بس. أشعية قبل السبي، أرمية ما بين السبيين، حزقيال ودانيال في زمن سبي بابل. ده دانيال كمان بالذات طول قوي لحد ما وصل لقدام خالص، لحد ما شاف السبي بيرجع قدام عينيه. تتخيلوا في سفر عزرا تقروا الكلام ده. في سفر عزرا بيتحكي القصة اللي فضلة بقى في التاريخ عن رجوع السبي تاني ايام واحد اسمه كورش. معلش ركزوا في الحتة الاخرانية دي، حتى انا هقولها دلوقتي هتربط لحضراتكم الاربع اصفار ببعض من خلال كلام جوه السفر. لو حضراتكم ما كنتوش تعرفوه هتستغربوا منه شوي. في سفر عزرا مكتوب في الاصحاح الاول عند تمام 70 سنة بحسب كلام ارميا النبي، نبه الرب روح كورش انه يخلي الشعب يرجع تاني اورشليم. كورش ده كان ملك فارس اللي احتل العراق باليهود اللي فيها بعد مملكة بابل ما راحت. كورش جه متأخر بعد بابل، بس كان اليهود كانت خلاص أورشليم خربانة وهم عايشين في العراق. جه كورش احتل العراق وبقى عايش في العراق كملك كبير، تحتيه في بابليين وتحتيه في يهود، بس هو أصلا مش بابلي ولا يهودي، هو من كورش، هو من فارس. وفي يوم من الأيام كورش ربنا نبه روحه وراح جايب دانيال لأنه كان واحد من السبي ساعتها، وقال له أنا هرجع السبي تاني. الحدث ده يحصل ليه؟ احنا لو فهمناه كويس هنفهم ترتيب ربطة الاربع اصفار ببعض. ايه اللي حصل؟ يبدو ان دانيال لانه كان انسان تقي جدا، كورش زي وزي كل الملوك اللي قبله كان دانيال بالنسبة لهم شخصية ملفتة للنظر. زي ما احنا عارفين نبوخذ نصر بجبروته في يوم من الايام قال اله دانيال هو الاله الحقيقي، وبعت منشورات لكل البلاد اللي هو محتلها وقال لهم كلنا نعبد إله دانيال. فواضح ان دانيال كان شخصية مؤثرة، لحد ما في يوم كورش جاب دانيال وقال له انا كمان حسيت ان إلهك هو الله. هو مكتوب في سفر عزرا الاول، عزرا في الإصحاح الاول، ان إلهك يا دانيال هو الإله الحقيقي، وانا عايز ارجع كل اليهود اللي عندي دول ارجعهم تاني اورشليم. طبعا حاجة غير متوقعة خالص، بس عزرا ينبه ويعلق ويقول لان ده الكلام اللي ربنا وعدنا بيه على لسان ارميا زمان. ده هناخده النهاردة. هنلاقي ارميا بيقول على لسانه في الاصفار بتاعته بالرغم ان ارميا حضر السبي، لكن ربنا قال له ما تخافش كمان 70 سنة هترجعوا تاني. طب ليه 70 سنة؟ اقول لكم، هتلاقوها في اخر سفر اخبار الايام التاني آخر باراجراف أو آخر إصحاح، آخر نص إصحاح كده، إيه اللي مكتوب؟ ربنا بيقول للشعب أنا لي عندكم 490 سنة سرقتوني فيها. قالوا له إزاي سرقناك فيها؟ قال لهم أنا معلمكم من أيام كتيرة شوية، 490، أنا معلمكم من أيام موسى إنكم تقدسوا لي اليوم السابع في الأسبوع. أنتوا دي حافظتوا عليها ولو أنكم مشيتوا حرفي قوي، لكن أنا طلبت منكم كمان تقدسوا لي السنة السابعة. يعني إيه السنة السابعة؟ يعني كل 6 سنين يشتغلوا. يوم ربنا لوحده جاي لهم في السنة السادسة ومديهم محصول دبل عشان يقعدوا السنة السابعة يصلوا ويتعبدوا ربنا، وهو كافي انه يأكلهم بالمحصول الدبل اللي ادهولكم في السنة السادسة. فاهمين الفكرة؟ لكن انتم سرقتوني، كنت بديكم المحصول دبل في كل سنة سادسة وما كنتوا برضو بتشتغلوا في السنة السابعة، وقعدتوا تعملوا العملة دي 490 سنة. لو في 490 سنة كل 7 سنين لي عندكم سنة، يبقى أنا لي عندكم كم سنة؟ 70 سنة. عشان كده أنتوا هتقعدوا في السبي 70 سنة تتعلموا إزاي إن ربنا نديله الأول، ونصلي ربنا هي ده سر حياتنا، وكل عيالكم يتعلموا الدرس. بعد كده بعد 70 سنة تلاقوا نفسكم أنا رجعتكم لوحدكم. وفعلا قصة كورش يوم ما قال لدانيال وللحرس أنا عايز أرجع الناس تاني اليهودية أو أورشليم، كان بعد مرور 70 سنة في السبي. ده مش بس كده، غير أن كورش غالبا اتأثر جدا بشكل دانيال وبحياة دانيال، ومن خلال اللي شافه في دانيال قال أن الله اللي بيعبده دانيال هو الإله الحقيقي. غير كده حاجة غريبة جدا يمكن برضو الواحد لما اكتشفها أو عرفها استغرب، ان في الاغلب دانيال بعد ما كورش قال الكلام ده قال له على فكرة انت الكلام تقول ده متوقع. قال له ليه؟ قال له لان ربنا قال لنا ان بعد 70 سنة هنرجع. ده الكلام ده قاله على لسان ارمية. ومش بس كده يا نبوخذ نصر يا كورش، ده احنا عندنا سفر اسمه سفر اشعية، واشعية ده واحد من الانبياء الكبار اللي عندنا، وما يعرفش دانيال ان هو نفسه هيبقى واحد من الانبياء الكبار. وأشعية كتب لنا في الإصحاح 44 جملة أنت تستغرب منها. قال له إيه اللي كتبه لكم أشعية؟ قال له على فكرة أشعية ده جه قبلك بعشرات السنين، قبل ما أنت تتولد بحوالي 100 سنة، 70 سنة. لكن بالرغم من كده في الإصحاح 44 عندنا في سفر أشعية مكتوب عندنا إن أنت اللي هترجع السبي تاني. قال له إزاي؟ إزاي أنا 70 سنة برضو؟ قال لي لا، انت مكتوب بالاسم، انا اسمي مكتوب عندكم قبل ما انا اتولد ب70 سنة. قال له اه. وراح دانيال جاب له سفر اشعية وقرأ له الاية رقم 28 من الاصحاح 44 في سفر اشعية، بتقول ايه؟ القائل عن كورش راعية كل مسرتي يتمم، ويقول عن اورشليم ستبنى وللهيكل سيؤسس. كورش قال له الكلام ده مكتوب عني؟ قال له من قبل ما انت تنطق ولا تفكر انك ناوي ترجعنا انا عارف ان انت اللي هترجعنا. وفعلا كورش قلبه يتحول ويتغير ويخلي كل الشعب يرجع ويمدهم كمان باللي هم عايزينه، ويرجع الشعب من السبي على 3 مراحل. المرحلة الاولانية يرجعهم كورش على ايد واحد اسمه زوربابل، ويرجع يبني الهيكل بتاع سليمان لانه كانت هد، ويصبح الهيكل بعد كده يبقى اسمه هيكل زوربابل، ويرجع نص تلت تاني من الشعب على ايد واحد اسمه نحمية، ونحمية لما يرجع اورشليم يبني الايه؟ الاسوار. يبقى الاولاني زوربابل بنى الهيكل ونحمية بنى الاسوار، وبعدين يرجع الجزء التالت من الشعب على ايد واحد تالت اللي هو صاحب السفر بقى اللي هو عزرا، وعزرا يقوم بتجميع أصفار العهد القديم، ويبقى كده 3 أبطال بتوع 3 مراحل اللي رجع فيهم السبي عملوا 3 حاجات مهمة: واحد بنى الهيكل اللي هو زوربابل، واحد بنى الأصفار اللي هو نحمية، وواحد جمع أصفار العهد القديم اللي هو عزرا الكاتب. يبقى كده احنا وضح لنا ان دانيال ده كان في الآخر خالص، لأن أيامه ظهر كورش اللي رجع الجيش، اللي رجع الشعب، وأرميا وأشعيا دول قبل كده بكتير. والغريب إن أشعيا كان متنبأ على اسم كورش، وأرميا كان متنبأ على 70 سنة اللي هما هيقعدوها في السبي. يبقى احنا اتكلمنا مقدمة مهمة بصراحة عن تقسيم الأنبياء في العهد القديم، مكانهم في الكتاب المقدس، تاريخ نبوتهم، فكرة سريعة عن كل نبي. يهمني آخر نقطة بقى، الأربع أنبياء بيتكلموا حول موضوع يكاد يكون مشترك، هو إمتى نرجع تاني أورشليم. صحيح أشعيا وأرميا كان زمن نبوتهم قبل السبي أصلا، لكن كأنهم بيقولوا إمتى نتوب وربنا يحافظ علينا جوه أورشليم، أو إمتى نتوب وحتى لو رحنا السبي نرجع تاني أورشليم، يعني إمتى نتخلص من الشر والضيقة اللي احنا فيها ونبقى في راحة. ده لسان حال كل الناس اللي عايشة، كل إنسان يقول له إمتى يا رب أستريح. ده لسان حال أرمية، ولسان حال أشعية، ولسان حال حسقيال، ولسان حال دانيال. بس كل واحد منهم واخدها من منظور، زي الأربع أناجيل ما كل واحد منهم واخد شخصية السيد المسيح من منظور. لو احنا خلال الدورة بتاعتنا دي حطينا في بالنا ازاي الأربع أنبياء دول بصين لحياتنا من أربع وجهات نظر مختلفة. أول واحد أرمية بيبص لحياتنا ويلاقي ما فيهاش حاجة تفرح، الإنسان الغشاش الوحش الشرير بيكبر وبيدوس على الكويس، وربنا كأنه بيتفرج وما بيعملش حاجة، والإنسان بيميل للخطية غصب عنه وكأنه بيقول الشر الذي لا أريده فإياه أفعل، لدرجة أنه يصرخ ويقول الآية المشهورة توبني يا رب فأتوب، أنا مش عارف أتوب لوحدي. فيفضل يبكي، وكل ما يشوف الحال ده يقول ما هو ده حال الدنيا. عارفين اللي يبص للدنيا من وجهة نظر ليه بيحصل كده، بس هو قلبه بتاع ربنا قوي، فيبص ويتحسر. صحيح مش بيعيط عن يأس، لكن بيبكي زي بكاء ربنا يسوع المسيح على قبر العازر كده. ساعات الآباء يبصوا على بكاء ربنا على قبر العازر مش بس عشان هو كان صديق ليه، لكن كأنه بيبكي على حال البشرية، بقى آدم اللي أنا خلقته عشان يقعد معايا في الفردوس وحبيته وحبيني وعيشنا حلو، الخطية تخليه في يوم من الأيام يقعد 4 أيام وينتن ويموت ويخلي الناس تعيط عليه. أنا ما خلقتوش عشان كده، عمري ما كنت عاوز إن ده تبقى نهاية الإنسان. أهو أرمية بيبكي منه نفس وجهة النظر، وجهة نظر ليه الإنسان ميال للخطية كده، ليه الناس بتحزن قلب ربنا كده. بس زي ما أقول لحضراتكم، كل تأوهاته وتنهداته تلاقوا دايما بعديها كلمة لكن أو بالرغم من، عاملة زي المزامير اللي يبقى نصها حزيني بس لازم تقلب في الآخر إيه فريحي، زي ما دايما داود يبتدي المزمور يقول إلى متى يا رب تنساني، وآخر المزمور يقول أعود فأنظر هيكل الرب لأنه ينجيني. يبتدي في الأول كده ولازم يخلص في الآخر نهاية سعيدة. دي وجهة نظر أرمية في السفر بتاعه. أشعية يبص من منظور تاني، معناها نفس المبدأ برضه، يقول ليه الناس وحشة كده، وليه الناس عمالة تتمشي وراء الخطية وعمالين بيضايقوا ربنا. بس بدل ما يبص نظرة أرمية ويحزن على الإنسان وربنا يطمنه يقول له ما تخافش أنا برضو بحب الناس مهما عملت، أشعية يقول لا، بس ربنا بيقفش يتفرج، ربنا في يوم من الأيام مش بس هيمد العون، ده هو نفسه هيسيب السماء وينزل يتجسد ويتولد ويموت ويتألم ويفدينا وياخدنا ويبعت لنا روحه القدوس ونعيش مبسوطين على طول. يعني برضو بينظر النظرة بتاعت زي بتاعت أرمية، بس ينهيها بنهاية رجاء. يعني لو جاز التعبير وندي كلمة تعبير الحب في سفر أرمية، ندي تعبير الرجاء في سفر أشعية، وندي تعبير الإيمان في سفر دانيال. يعني عارفين المحبة والرجاء والإيمان والرجاء والمحبة هتشبه كده. دانيال يبص بصة تانية يلاقي الدنيا كلها وحشة، والممالك ضيعة والشعب كله زاغ وفسد، بس ربنا يوري له رؤى. لما نيجي ناخد دانيال نلاقي دانيال بيتنبأ عن مجيء السيد المسيح باليوم، ويقول هو جاي انا شايفه، هو مش ممكن يسيبنا، ده انا عارف ان هو مش ممكن يسيب ولاده كده، ده هيرجعنا من السبي، وايمانه يتحقق ويعيش دانيال لحد ما يشوف السبي بيرجع فعلا. يبقى ان كان ارميا بيتكلم بروح الحب والوداعة والبكاء، فاشعيا يضع الرجاء وايمان يثبت، ودانيال يثبت الايمان. حزقيال في من كله، لكن حزقيال مشهور انه نبي الرؤى، ويسموه ابو الرمزية، مليان السفر بتاعه رؤى والحاجات اللي هتحصل، نبوات عن مجيء السيد المسيح، عن العذراء مريم، غيره، نبوات كتيرة موجودة ورؤى كتيرة في سفر حزقيال، تدي الانسان رجاء، تدي الانسان ايمان، وتدي الانسان نوع من الاحساس بحنية ربنا. حزقيال السفر مليان الكلام بتاع ان ربنا شفنا تعبانين وغرقانين دم، وهو خدنا ونوضبنا ونضفنا. حزقيال يجمع التلاتة على بعض. بس انا عايز افكر حضراتكم ان حزقيال ساعة ما نيجي ناخده، بس افكركم النهاردة يعني زي ما تكون مقدمة عامة كده، ان حزقيال لما نيجي نقراه هنلاقيه في اول السفر خالص بيقول ايه، بيقول انا حزقيال مش عارف ايه في السنة الثلاثين اللي هي السنة الخامسة من ملك يهوياكين، كنت عند نهر خبور وربنا قال لي الرؤية الفلانية، واول اصح في رؤية الاربعة حيوانات غير المتجسدين زي بتاع سفر الرؤية كده. طب انا عايز اعلق اقول ايه، اقول ان حزقيال كان مسبي زيه زي دانيال، بس حزقيال كان من عيلة الكهنوت، فكان اصول يترسم كاهن لاوي، واحد من اللاويين المفروض يبقى كاهن من سبط لاوي، فالمفروض حزقيال يترسم كاهن، والاحتفال بكهنوت الشخص الراجل اللي بترسم كاهن في العهد القديم كان بيبقى الاحتفال ده وعمره قد ايه، 30 سنة، الشخص وهو عمره 30 سنة كان بيترسم كاهن، قبل كده كان يبقى لاوي شماس بيخدم في الهيكل، لكن عند عمر الثلاثين يتعمل له احتفال كبير ويبقى كاهن. عشان كده حزقيال وهو قاعد عند نهر خابور في العراق يقول لك انا الرؤية دي شفتها لما كنت عندي 30 سنة، زي ما يكون هو كان قاعد عند النهر كده وبيقول يا سلام ده دلوقتي، كان زماني كنت انا في اورشليم ومعمول لي حفلة كبيرة، الناس بتستقبلني ورئيس الكهنة بيرسمني كاهن، وكان زمان النهاردة أسعد يوم في حياتي، لكن ربنا أراد إن أنا قاعد مسبي ومزلول جوه عند نهر خبور جوه العراق. فمن هنا نعرف إن حزقيال في أشد وقت اللي كان هيترسم فيه، عارفين واحد يكون اليوم ده كان هيحصل فيه حاجة، فيه ذكرى معنا وما حصلتش أو كده، يبقى يوم يوجع قلب، يوم ربنا على طول ساعتها زي ما عمل مع يوحنا الرأي في العهد الجديد كده يظهر له، قال ما تخافش انا هكون معاك، وابتدي بقى حزقيال يكتب لنا الاصفار اللي مليانة رؤى دي كلها. وزي ما يكون ربنا بيقول الرؤى دايما بتيجي وقت الضيقة، الشخص اللي يشوف الرؤية يشوفها وقت الضيقة والتعب الشديد، ربنا يتجلى ويطبطب عليه بالرؤى دي فيديله رجاء ويملاه ايمان ويحسسه بمحبته ليه. امتى الكلام ده؟ وقت ما كان حزقيال جوه السبي عند نهر خبور في العراق. يبقى احنا عرفنا الاربع انبياء كل واحد بيبص لحال الدنيا بس من منظور، ارميا يبص ويتحسر لكن ربنا يطمنه، اشعيا يبص ويقول ربنا هيجي ما تخافوش، دانيال يبص ويقول اكيد جاي وانا مش هاكل من الاكل اللي فيه نجاسة، وانا مش هستسلم ان يكون وزير لفرعون لو لملك وسني لو هو عايزني أعبد الأوثان، الإيمان، دانيال رجل الإيمان. وحزقيال يبص وهو مكسور لحال الدنيا ويقول أنا كان زماني دلوقتي موجود في السماء، أنا إيه اللي خلاني أعيش وجع القلب اللي في الدنيا ده، ليه يا رب الدنيا بيحصل فيها كده، يوم ربنا يظهر ويملاء إيمان ورجاء ومحب. معلش إن كانت المقدمة طويلة شوية، لكن إحنا كده متهيألي فهمنا الجو اللي إحنا بنتكلم فيه. سفر أرميا نقدر نديله عنوان كبير، تأديب الله الممزوج بالحنو أو بالحب، تأديب الله لكن ممزوج بالحب. مفتاح السفر، ابحث عن كلمة لكن أو بالرغم من أو ولكنه، يعني حاجة بالمعنى ده، الاستدراك، إن ربنا بيقول لهم أنتوا عملتوا وسويتوا وتعبتوني لكن أنا مش هنسلكوا تعبكوا وإن أنتوا حلوين برضو كل حاجة. وخلينا كده نسرح في معنى رؤية أرمية لحالنا احنا عشان ما يبقاش الكلام بعيد عننا. شيلوا كلمة السبي اللي هو خايف منه أو إنه شايف الناس خطاه، طبقوا على حالتنا احنا. احنا متضايقين من السبي اللي احنا عايشين فيه، احنا عايشين في مملكة رئيسها هو الشيطان، فللأسف بنشوف الشر قدام عينينا وساعات بنشوفه بيكسب. فممكن يوصل بينا الحال ان احنا نبكي داخليا او خارجيا، لكن لسان حالنا مع أرمية الى متى يا رب تنجح طريق الأشرار، زي ما هو هيقول في إصحاح 12. يوم ربنا على طول في كل مرة يقول له لا ما تقلقش انتوا كويسين، او يقول له لا بس انتوا وحشين في حاجات معينة ولازم تتوبوا، بس انا بتضايق من كذا وبتبسط من كذا. فخلونا نسرح مع لسان أرمية ده كاننا احنا اللي بنصليه وبنقول له يا رب طب نعمل ايه، نعيش ازاي وسط الدنيا المتعبة دي، انصحنا وجهنا قول لنا انت بتتبسط من ايه وبتتضايق من ايه. لان في انبياء كذبة، أرمية كان عايش وسط أنبياء كذبة، واحد منهم اسمه حنانيا هنقابله، وأرمية قابله وجها لوجه كده، كانوا يقولوا للناس انتوا زي الفل، انتوا ما فيكمش حاجة، هو الدنيا ما هي الدنيا وحشة وانتوا بتعملوا ده اسمه غلط، ده ميل طبيعي عند الإنسان، دي أفكار عادية عند اللي مش عارف ايه أي كلام. فيطمنوهم، وأرمية يبقى بيصرخ من البكاء ويقول لهم الناس دي بتضللكم، احنا غرضنا الوحيد ان احنا نتوب، ربنا عايزنا نتوب، اللي انتوا بتعملوه ده عين الغلط، انتوا بتبكوا قلب ربنا ومحدش عاد يسمعوا. فعاش أرمية عمال بيكلم وبيصرخ في الناس ويقول عن الخطأ خطأ وعن الشر شر ويقول عن الخير خير او الصح صح، وده مش عاد تسمع كلامه. لسان حالك انت في شغلك او في بيتك او في اي حتة تتعرض فيها لكلام الدنيا، ساعات تعيش الصراع ده مع قلبك نفسه، انت عارف ان ده صح بس الدنيا كلها بتقول كده، عايز تقول لولادك كده بس الدنيا واكلع دماغهم خالص. الصراع ده صراع عاشه أرمية بقى بس على رقبته، هيموت في الاخر زي ما يكون يعني يتحط في المقطرة وتحط في جب وتعذب عشان خاطر الكلام ده، عشان الصراع اللي محدش راضي يفهمه، عمال يقول لهم انا في اله عرفه وبيقول كذا وكذا، يقولوا ولا انت ولا الهك احنا مصدقينه، وهو كل اللي يقدر يعمله انه يركع قدام ربنا وبلسان الشعب يصلي، زي صموئيل النبي لما الشعب اصر انه يبقى ليه ملك، وصموئيل متضايق وعارف ان الكلام ده هيضايق ربنا، كل اللي عمله عمل ايه، راح صلى ورسم لهم شاول، وبعد ما رسم شاول راح قايل آية رائعة في سفر صموئيل الاول الصح 19 اظن. الآية دي بالمناسبة ابونا بشوي كامل مرة جه لابونا تدرس يعقوب، ابونا تدرس اللي بيحكي يعني، بالمره لقيت ابونا تدرس ابونا بشوي داخل لي في اوضه الاعتراف ومعاه لوحه كرتون كده، فرخ كرتون، وراح فاتحها قدامي وقال له يا ابونا انا لقيت كنز، ايه موجوده في سفر صموئيل كتبتها وهنعلقها عندنا هنا في اوضه الاعتراف. الايه دي قالها صموئيل لانه مش عارف يعمل حاجه، الشعب مش راضي يقتنع، وربنا كمان عشان ما يزعلهمش سمع كلامهم، بس صموئيل هو الوحيد اللي عارف ان ده بيحزن قلب ربنا وربنا متضايق، راح قايل اما انا فحاش لي ان اخطئ الى الله فاكف عن الصلاه من اجلكم. ايه رايك يا ابونا؟ الايه دي هي المفروض يقولها كل كاهن، يبقى شايف ابنه بيعترف بحاجه مش عارف يقنعه بحاجه، عمال ياخده واحده واحده مش عارف يقوله لا عشان ما يتقمص، بس هو عارف ان الكلام ده مش مظبوط، بس هو من جواه يقول أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الله فأكف عن الصلاة من أجله. أهو ده زي أرمية كده، أرمية شايف الدنيا كلها غلط، ما عليه إلا أن هو يكلم ربنا، وربنا مرة يحايل فيه ومرة يشد على الناس، بس لا عارف يشد على أرمية لأن أرمية غلبان، ولا عارف يحايل في الناس لأن الناس غلطانين. فيبدأ السفر بأن ربنا بيقول لأرمية تعالى علشان أنا هرسلك تكلم الناس وهضع في قلبك كلام تكلمه بيهم وما تخافش منك تتكلم. أرميا كان شخصية خجولة، وزي ما هو مشهور بالنبي الباكي، يعني واضح ان هو انسان سنسيتيف وحساس جدا. وعلى فكرة من الناس اللي شخصيتهم كانت تحب شخصية أرميا قوي، هو قريب قوي للشخصيات اللي حسوا ان هم سنسيتيف شوية لأحوال الدنيا، او دايما يقعد يحكي مع نفسه او كده. أرميا يحبه قوي وهو يحب أرميا. الحد من النوعيات دي كان الأنبا إبراهام اسقف الفيوم، كان يحب جدا سفر أرميا. وعظات الأنبا إبراهام لما تقروها مليانة بكلام أرميا. يقال انه كان بيقرأ سفر أرميا كل يوم، سفر أرميا كل يوم 52 إصحاح، يحب جدا سفر أرميا، وكأنه لسانه مع لسان أرميا. الناس ممكن تبقى فيها حاجات بتعملها وهي مش عارفة الصح من الغلط، لكن أنا ككاهن عارف الصح من الغلط، فلازم أبكي وأصلي للشعب زي ما أبونا بيصلي في القداس لما يجي يقرأ التحليل من أجل خطاياي الخاصة، لكن يجي على الشعب يقول إيه؟ هو جهلات شعبك. يعني الشعب يمكن يجهل الصح من الغلط، فما تتحسبلوش كلمة خطية، لكن أنا عارف، فأنا عارف أن تتحسب لي خطية لأني بعمل الغلط وأنا عارف أنه غلط، وعارف قد إيه بيحزن قلبك. فزي ما بقول لحضراتكم أنبا إبراهام كان يحب السفر ده. فأول إصحاح خالص هو الدعوة بتاعة الخدمة، ناخد منه الآية رقم 7. فقال الرب لي، احنا في كل إصحاح كده هناخد آية مفتاح. فقال الرب لي: لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما أمرك. آية متهيألي مشهورة جدا في سفر أرميا. وإن كان الأربع أنبياء هم الأربعة قالوا نفس المعنى، حسقيال قال له أنا معرفش أتكلم، هناخدها لما نيجي ناخد حسقيال، هنلاقي ربنا رح عامل إيه في الإصحاح الثاني، رح مديله السفر يأكله. أشعية قال أنا معرفش أتكلم، رح ربنا جوه المذبح خلى ملاك ياخد جمرة ويلمس بيها شفتيه. دانيال قال أنا معرفش في الرؤى، رح رب ساعتها تلاقوا رح قايل نبوخذ نصر، ولكن الله أعلمني، مش أنا اللي عارف حاجة، ربنا هو اللي قال لي، لكن أنا عن نفسي لا فيا لا حلو ولا وحش. فالأربع أنبياء استكبروا على نفسهم قوي كلمة أن ربنا يبعتهم يكلموا الناس. يمكن أشهر آية فيهم هي بتاعت لا تقل إني ولد، اللي هي على لسان أرميا، وإن كان الأربع أنبياء الكبار كلهم قالوا نفس المعنى. يهمني كمان الآية رقم 17. أما أنت فنطق، أو منطق يعني حقويق، وقم وكلمهم بكل ما أمرك به. الإنسان المتواضع يكلم الناس كتير وما يهموش أنه يوعز ويتكلم هنا وهنا، لأنه معتبر أن اللي بيقوله ده هو أمر من ربنا، هو مش بيوعز الناس بكلامه، هو واخد دعوة شخصيا من ربنا، عشان كده الكبرياء يبعد عنه. يقول بعد كده آية حلوة: لا ترتع من وجوههم لألا أريعك أمامهم. آية غريبة مش متكررة كتير المعنى ده، ما تخافش منهم عشان أنا ما خليكش تخاف بصحيح بقى، يعني خليك يعني قوي، ما تعيش في دور الولد الصغير كده. أنا موديك تروح تبشر في القرية الفلانية وأنا عارف إن هما ناس مش ماشيين صح، وأنا اللي بعتك يبقى تاخد قوتي وتروح لهم، ما تعيش في دور المنسحق اللي ما يستاهلش، أنا اللي بعتك وتقف وتكلمهم، وما تخافش وإلا هتطلع خايف فعلا، عارفين زي اللي يخاف من الكلب فالكلب يجري وراه. ما تخافش من الشيطان علشان ما يقواش عليك. عشان كده معلمنا بطرس الرسول مثلا يقول: اصحوا واظهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. المفروض بقى أسد يخوف، الآية اللي وراها: فقاوموه راسخين في الإيمان. احنا ما نخافش من الشيطان، وإلا هنخاف هنبان خايفين قدامه هيوقعنا. من أشهر حروب اللي كان بس الناس الكبار بقى الآباء القديسين يتحاربوا بيها ان الشيطان يحاول يخوفه. الأول يخوفهم بالخطية، يخوفهم من نفسهم فيحرك غرائزهم أو أفكارهم، يحس أنهم ضعفة قدام نفسهم. إذا ما كانش يظهر لهم بقى، بس دي حاجات عالية قوي، يظهر لهم ويخوفهم. يعني أنبا أنطونيوس أو غيره يظهر له مناظر تخوف، ما هو مش راضين يخافوا، لأن مفتاح الوقوع هو الخوف. لكن كل ما الإنسان متمسك بالوصية وبقوتها قدام الشيطان، الشيطان ما يقدرش عليه. فلا لا ترتع منهم لألا أريعك أمامهم. آية رقم 19 برضو آية مشهورة متكررة مرة تانية كمان جوه السفر، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. آية حلوة جدا وحتى مشهورة، ساعات نكتبها على كراريس التحضير كده وبتاع، أن ربنا يقف معانا لما نكون رايح مشوار مهم أو موقف مقابلة صعبة أو حاجة. الواحد يفتكر الكم آية بتوع أرمية دول، أرمية في مواجهة الشر، ربنا بيقومه على حيله عشان ما يخافش. الإصحاح الثاني، بالرغم أن ربنا في الإصحاح الأول قال لأرمية قوم كلم الناس دول يحسن دول نسيوني وخليك قوي قدامهم، يحسن دول تاهوا خالص عن الطريق الصح، يرجع وزي ما احنا متعودين ربنا يحنو ويلاطف في الشعب. غريب جدا سفر أرمية في الموضوع ده، وبرضو سفر أشعياء، ان ربنا يبقى بيشد على الشعب ومتضايق منهم وقلبه وجعه جدا، لكن بسرعة يحس ان هم هيتقمصوا او يحسن الكلام ده يبقى ضغط عليهم، لا افكرهم اني بحبهم برضو، يبقى يقول لهم كلمة حلوة. من احلى الكلمات اللي قالها ربنا في سفر أرمية، صدقوني على مستوى الكتاب المقدس، ايه جميلة جدا، يمكن احنا نفسنا نحتاج ساعات نفتكرها لما نكون حاسين ان احنا مضايقين ربنا. يقول لهم ايه في الآية رقم 1، وصارت إلي كلمة الرب قائلا اذهب ونادي في أذني أورشليم قائلا هكذا قال الرب، قال إيه؟ لقد ذكرت لك غيرة سباقي، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. يعني يا رب الشعب ده ما فيهوش حاجة عدلة خالص، قال خلاص أفتكر لهم شوية ذكريات يمكن هم نفسهم عملوهاش بس أهليهم عملوها. انا ما انسلكمش ان انتم مشيتوا ورايا في البريه وكنتوا جعانين وعطشانين، لكن برضو ما رجعتوش على الاقل مصر تاني. ياما انتوا حسيتوا ان انا مقصر وموسى مقصر، لكن فضلتوا بتحبوني. يا رب ما انت عارف اللي فيها، ما ولا حبوك ولا حاجه، ما هو تزمروا، ولو كان الود ودهم كانوا هيرجعوا مصر، انت اللي يا دوبك اتدخلت عشان ما ترجعهمش. قال لا، بس الموضوع خلص في الاخر على ايه؟ هم بيحبوني وما رجعوش. انا شايفها انها حته حلوه دي، لقد ذكرت لك غيره سباكي، محبه خطبتك، ذهابك ورائي في البريه في ارض غير مزروعه. يا ما مشيت معايا حتى كخدام في ارض غير مزروعه، هو انا انسى اليوم اللي انتوا كنتوا وراكوا وراكوا وراكوا، لكن ركبت الاتوبيس اللي فيه حر ورحت القريه الفلانيه ونزلتوا للناس وعلمتوهم ورجعتوا تعبانين وحصلت لكم مشكلة من تحت راسي أنا في بيتكو، ويا ما أنا مش ناسيها لكم. يعني بتخيل مع حضراتكم كده إن إحنا لما نروح السماء بنعمة ربنا نلاقي الآية دي كده مكتوبة على باب السماء كده، لقد ده لو فينا حاجة ربنا يفتكرها لنا، لكن لأن إحنا ما فيناش حاجة هو بيتحجلين على كلمتين حلوين. يعني لقد ذكرت لك غيرة سباكي، أنا عارف كان ليكوا غيرة كبيرة على الكنيسة، ومحبة خطبتك، لهفتكوا ورايا، كنتوا بتسألوا كلمة ربنا بتتقال فين وتروحوا تحضروا، كنتوا لما تصدقوا تلاقوا جاية حاجة في قناة في التلفزيون كلمة حلوة تفتحوا وتسمعوا، ترنيمة نازلة جديدة كنتوا بتحفظوها، أنا مش هنسلكوا الكلام ده. ذهابك ورائي في البرية، يا ما طلعتوا مؤتمرات، يا ما طلعتوا أديورة، يا ما طلعتوا خلوات. أو ربنا مش ممكن ينسى تعب المحبة ده، صدقوني اللي معيشنا ومدينا رجاء، زي ما داود مرة قال لربنا اجعل دموعي في زقك، يعني زي ما يكون ربنا عنده زق كده وبيحوش فيه دموع داود. أو يمكن احنا دموعنا تكون جفت خلاص مش زي داود، لكن على الأقل ربنا بيتحجج لنا هو على أي حاجة يشجعنا بها. في الناس اللي هو بيكلمهم ربنا دول ناس سيئين جدا، ده لو أنا يعني طبعا مش هنقرأ كل الباراجراف اللي وراه، لكن حتى الباراجراف اللي وراه ده عمال بيقول خطايا الناس وقد إيه هم زناء وكفروا، يعني بيكفروا بربنا بيعبدوا أوثان، لكن هو برضو يقول لهم لقد ذكرت لك غيرة سباكي، محبة خطبتك، ذهابك ورائي في البرية في أرض غير مزروعة. يهمني كمان آية رقم 12، ابهتي أيتها السماوات من هذا واقشعري وتحيري جدا يقول الرب، لأن شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع الماء الحية لينكروا لأنفسهم أبارا، أبارا مشققة لا تضبط ماء. يعني ربنا عمال يشجع في الناس صحيح، لكن صعبان عليه اللي بيعملوه. أنا سابوني وعمالوا بيدوروا على حاجة تنفعهم، أو أبار مفروض تجيب مية، لكن هيفضلوا يحفروا، هيتعبوا إيديهم والتراب هيجي على لبسهم، هيوسخوا، وفي الآخر مش هيلاقوا مية، وما يعرفوش إن في بير جنبهم محفور جاهز ومليان مية حلوة ومش قادرين يشربوا منه، يعمل إيه؟ فعشان كده هو بيقول عملوا شرين، تركوني. والحاجة التانية، عمالين بيدوروا في الدنيا. ساعات الواحد يسيب ربنا لأجل خطيته لكن يرجع يتوب، لكن في واحد يسيب ربنا وخلاص مشي في سكة الدنيا، خلاص هو بيدور على انبساطه وفرحته من جوه ايد الناس بقى وايد عدو الخير. فدول شرين كبار، مش بس سابوني، دول يمكن يختشوا ويرجعوا، لكن دول خلاص اتجهوا باتجاه الدنيا، راحوا في السكة التانية. يهمني كمان الآية رقم 32، هل تنسى عذراء زينتها أو عروس مناطقها؟ بقى أنا العريس وجيت يوم العرس بدور على عروستي إنها تكون لبسة لبس حلو بقى، وجاية تتزف معايا ما لقيتهاش، وبعدين مش غابت ساعة ولا اتنين. تخيلوا بقى عريس جوه من الفرح وقاعد مستني على باب الكنيسة، العروسة بقى تيجي بالعربية ما جاتش، مش اتأخرت ساعة ولا اتنين. يقول ايه؟ واما شعبي فقد نسيني اياما بلا عدد. يعني مش راضي يقول لي هيجي امتى، يعني هو كأنه عروس وانا العريس وقاعد انا مستنيه، وهو يظهر شكله مش ناوي يرجع، الايام كترت قوي بس انا قاعد مستني. بعد كده يختم بآية رقم 35، تقولين لأني تبرأت ارتد غضبه عني حقا. يعني ايه الكلمة دي؟ يعني انت بتقولي عشان انا تبت خلاص هو مش هيتضايق مني، يمكن ها انا ذا احاكمك لأن قلت لم اخطئ. يعني ياريتك كنت قلتي اني انا تبررت بقيت كويسة فهو ما بقاش بيغضب عني، لا ده انا انت مش كويسة لانك حاسة انك ما غلطتيش وبتقولي انا ما غلطتش، زي ما كان ربنا يسوع المسيح بيكلم الكتبة والفرسين يقول لهم ان ليكم خطية مش لانكم اخطأتم، لكن لانكم حاسين ان انتوا ابرار، انتوا قلتوا احنا لم نخطئ فعشان كده ليكم خطية، بلكم لو انتوا زي بقية الشعب ولو حاس ان هو وحش وماشي في سكة التوبة، ما هو ده لازم يحصل، ما احنا هنفضل طول حياتنا حاسين ان احنا بنغلط ولازم نتوب. وانا في كل الاحوال فرحان بالشخص التعبان عشان خطري وعشان يتوب حتى لو ما كانش عارف، لكن مشكلتكم ان انتوا حاسين ان انتوا مش غلطانين، وعشان حاسين ان انتوا ابرار انا هنا هحاسبكم، لان دي الخطيه اللي زي ما ربنا قال في العهد الجديد، الخطيه التي لا يمكن ما ينفعش الانسان يتبرأ منها، هي التجديف على الروح القدس. يعني ايه التجديف على الروح القدس؟ يعني يقول له ما تشتغلش، انا ليا سكتي وعايش كويس. عايش كويس ايه؟ انت مش عارف ان انت العريان والفقير والبائس، لا انا كويس، اسكت يا روح قدس. فمن هنا الواحد ازاي هيتوب؟ فمن هنا هي دي الخطيه اللي مش ممكن تغتفر، لان الانسان مش مدي للروح ربنا فرصه انه يتوبه او يحركه. فربنا بيقول لهم الخطيه تغفر لاي انسان خاطي، يا ما هغفر ويا ما غفرت، لكن المشكله ان انتم مش راضين ترجعوا لانكم حاسين ان انتم كويسين. اما من جهه الشخص اللي حاسس انه وحش ورجع، ما هي دي الدنيا كلها، ده احسن حاجه. اختم بقول يمكن كنت قلته لحضراتكم قبل كده، واحد من القرن الثاني اللي قال القول ده رائع قوي، يقول حينما يرجع الجندي من الحرب مجروح الوجه هو مبتور اليدين، هل للملك أن يعاتبه؟ يعني فلنفرض أن في ملك بعد جندي حارب، راح بعد ما الحرب خلصت رجع الجندي متعور وإيديه مقطوعة، تفتكروا الملك يقول له إيه اللي حصل فيك ده؟ أنت جندي مستهتر؟ ولا هياخده ويصرف له حاجة عشان يعول عياله بدل إيده اللي اتقطعت ويضمد له جروحه؟ هو كان ساعتها الشخص ده من القرن الثاني قديس إيرينيوس، كان بيكلم الناس اللي متضايقة إن هي بتغلط، فبيقول لهم ما فيهاش حاجة، اغلط بس توب، ربنا عايزنا نقع بس لازم نقوم، هنعيش طول حياتنا كده، وما تخافش، خلي دايما عندك رجاء، لأن عمر ما في جندي يجي الملك وهو متعور من الحرب والجندي يلومه والملك يلومه، هيفضل دايما الجندي متعور لكن الملك صعبان عليه الجندي وبس فرحان بيه كمان.